الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. السلام عليك يا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله في الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام يقع في المبحث الرابع. تقدم من المصنف في المبحث الثاني أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. البحث الثاني المتقدم كان يتحدث عن صيغة الأمر، وهل أن الصيغة ظاهرة في الوجوب أو ليست كذلك. المصنف التزم بأن الصيغة ظاهرة في الوجوب، صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب لأجل الوضع، بسبب الوضع. فإن الصيغة كما تقدم هو قال الصيغة موضوعة للوجوب، فالوجوب معنى حقيقي للصيغة، واستدل على ذلك المصنف بالتبادر. ولكن إذا لم نقل بأن الصيغة موضوعة للوجوب عليكم السلام، إذا تنزلنا عن ذلك وسلمنا أن الصيغة ليست موضوعة للوجوب، كما لو نوقش في التبادر، احنا سابقا ادعينا أن الصيغة موضوعة للوجوب فتكون ظاهرة بسبب العلقة الوضعية، واستدلينا على ذلك بالتبادر. الآن نقول لو تنزلنا عن ذلك بأن نوقش في التبادر، وتنزلنا وقلنا أن الصيغة ليست موضوعة للوجوب، فهل هناك منشأ آخر غير الوضع يقتضي ظهور الصيغة في الوجوب؟ سابقا قلنا أن الصيغة موضوعة للوجوب، وبسبب الوضع تكون الصيغة ظاهرة في الوجوب. الآن نقول لو سلمنا وقلنا أن الصيغة ليست موضوعة للوجوب عليكم السلام والرحمة، وتنزلنا عن العلقة الوضعية لأجل المناقشة مثلا في التبادر، نقول هل هناك منشأ آخر غير الوضع يكون سببا لظهور الصيغة في الوجوب أو لا؟ هذا البحث معقود لاستعراض ما يدعى من مناشئ ظهور الصيغة في الوجوب غير الوضع. ومن الواضح بعد أن اتضح شنو المقصود من هذا المبحث، من الواضح أن هذا المبحث من ملحقات المبحث الثاني، فكان ينبغي على المصنف تقديمه. المصنف شنو اللي سوى؟ ذكر في المبحث الثاني أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب لأجل الوضع، ثم بعد ذلك تعرض إلى الجملة الخبرية وقال أن الجملة الخبرية في مقام الطلب أيضا ظاهرة في الوجوب كما كانت الصيغة، ثم بعد ذلك جاء تعرض إلى هذا المبحث الرابع. أقول هذا المبحث الرابع من تتمات ومن ملحقات المبحث الثاني، فكان على المصنف كان ينبغي للمصنف أن يقدم هذا المبحث الرابع على المبحث الثالث، والأمر سهل. إذا اتضح هذا نقول الدعية، هناك مناشئ أخرى ذكرت، مناشئ أخرى تجعل الصيغة ظاهرة في الوجوب غير العلقة الوضعية. المصنف يذكر ثلاثة أو أربعة. المنشأ الأول غلبة الاستعمار، بأن يقال أن استعمال الصيغة في الوجوب أمر كثير ومتكرر في الكلام، في كلام الشارع وفي غير كلام الشارع. استعمال الصيغة في الوجوب في الطلب الإلزامي كثير أكثر من استعمال الصيغة في الطلب الندبي، وحينئذ هاي كثرة الاستعمال توجب الانصراف. كثرة استعمال اللفظ الصيغة اللي هي ليست موضوعة للوجوب، مثلا افرض موضوع لمطلق الطلب، تنزلنا عن الوضع، صيغة افعل، صيغة الامر موضوعة لمطلق الطلب، لكن كثر استعمالها في الطلب الإلزامي، الطلب الوجوبي، استعمال الصيغة في الطلب الإلزامي أكثر من استعمال الصيغة في الطلب الندبي، وهاي الكثرة توجب انصراف الصيغة إلى الوجوب. هذا المنشأ الأول. المنشأ الأول شنو؟ غلبة الاستعمال. المنشأ الثاني غلبة الوجود، غلبة الوجود الخارجي مو غلبة الاستعمال. غلبة الوجود بأن يدعى أن أفراد الوجوب، أفراد الواجب كثيرة ومتعددة، هي أكثر من أفراد الندب إذا ما قيست بعضها إلى البعض الآخر. أفراد الواجب أكثر من أفراد الندب، فإن الواجبات كثيرة، الواجبات أكثر من المندوبات، أكثر من المستحبات. هاي الكثرة، هاي الغلبة، غلبة الوجود الخارجي أيضا يدعى أنها تكون منشأ لانصراف الصيغة. حينما تستعمل الصيغة تنصرف الصيغة إلى الوجوب بسبب كثرة أفراد الواجب إذا ما قيس إلى المندوب، ولو مع قلة الاستعمال. ما لنا علاقة بالاستعمال الآن في المنشأ الثاني، من لاحظ الاستعمال، نقول أفراد الواجب إذا قسناها إلى أفراد المندوب هي أكثر، حتى إذا سلم قلة استعمال الصيغة في الواجبات بقطع النظر عن الاستعمال، حتى إذا قلنا أن استعمال الصيغة في الواجبات أقل، حتى نتنزل عن الأول ونجعل هذا منشأ ثاني، نقول لا، أن الصيغة استعمالها في الواجبات أقل من استعمالها في المندوبات، لكن إذا لاحظنا أفراد الواجب كوجود خارجي هي أكثر من أفراد المندوب، وبذلك يتضح الفرق بين المنشأ الثاني والمنشأ الأول. المنشأ الأول ركز على مسألة الاستعمال وقال أن غلبة الاستعمال توجب الانصراف ولو كانت أفراد الواجب أقل، حتى نحترز عن الثاني. حتى إذا قلنا أن أفراد الواجب أقل وأفراد المندوب أكثر، لكن الصيغة كثيرا ما تستعمل في الواجبات وقل ما تستعمل في المندوبات، هاي كثرة الاستعمال وغلبة الاستعمال توجب الانصراف. أما الوجه الثاني، الوجه الثاني ركز على مسألة الوجود الخارجي وادعى أن الواجبات أكثر وجودا من المندوبات وإن قل استعمال الصيغة في الواجبات، حتى نحترز عن الأول. فإذا المنشأ الأول هو غلبة الاستعمال، والمنشأ الثاني هو غلبة الوجود. المنشأ الثالث دعوى أكملية الوجوب. الوجوب إذا ما قيس إلى الندب يكون الوجوب أكمل من الندب. الوجوب يتصف بالأكملية، أكمل أفراد الطلب هو الوجوب. الطلب إلى فردين، فرد الوجوب وفرد الندب، والوجوب أكمل أفراد الطلب باعتبار أن الوجوب هو الإرادة الشديدة، والمرتبة الأكيدة من الطلب هو أعلى مراتب الطلب وأعلى مراتب الإرادة الوجوب، بخلاف الندب. الندب هو أدنى مراتب الطلب، هو طلب مقرون بالترخيص بالترك وعدم الإتيان بالفعل. فالوجوب هو أكمل فردا من الندب. هاي الأكملية أيضا توجب الانصراف. فإذا أطلق الطلب، إذا أطلق عفوا الصيغة، إذا أطلقت الصيغة تنصرف الصيغة إلى أكمل الأفراد وأتم المصاديق يعني الوجوب. هاي هي المناشئ التي قيلت أو يمكن أن تقال في مقام دعوة انصراف الصيغة إلى الوجوب في قبال الوضع. المصنف لا يرتضي تلك المناشئ، كل هاي المناشئ غير مرضية عند المصنف. أما بالنسبة إلى المنشأ الأول والثاني فهما ممنوعان صغرويا، الصغرى غير تامة بلحاظ المنشأ الأول والثاني. فالمصنف لا يسلم لا غلبة استعمال الصيغة في الوجوب، كما لا يسلم غلبة وجود الواجب والواجبات بالنسبة إلى المندوبات. المصنف يقول كما أن استعمال الصيغة في الواجبات كثير، كذلك استعمال الصيغة في المندوبات كثير إن لم يكن أكثر. إذا لم يكن استعمال الصيغة في المندوبات أكثر، هكذا بالنسبة إلى الوجود. بالنسبة إلى الوجود الخارجي لا نسلم أن غلب أن الواجبات أكثر من المندوبات. فالمندوبات أيضا ليست بقليلة، المندوبات أيضا كثيرة. فالندب وجودا واستعمالا لو لم يكن أكثر فليس بأقل. الندب المندوبات من حيث الوجود ومن حيث الاستعمال إذا لم تكن أكثر فعلى الأقل هي ليست بأقل من الواجبات. وعلى الخصم أن يثبت الغلبة، على الخصم أن يثبت غلبة استعمال الصيغة في الواجبات أو غلبة وجود الواجب بالنسبة إلى المندوب، ودون ذلك خرط القتاد. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول والثاني. الوجه الأول والثاني ممنوعان صغرويًا، من سلم لا غلبة الاستعمال كما من سلم غلبة الوجود، وجود الواجبات بالنسبة إلى المندوبات. وأما المنشأ الثالث فالمنشأ الثالث في الحقيقة ماكو مجال للمناقشة فيه من ناحية الصغرى. لا شك ولا ريب في أن الواجب هو أكمل مصاديق الطلب، الواجب هو المرتبة الأكيدة والإرادة الشديدة، المرتبة الأكيدة من الطلب. هذا أمر لا مجال إلى النقاش فيه، وإنما المناقشة فيه مناقشة كبروية. فإن الأكملية حتى لو سلمت الأكملية لا توجب الانصراف. إذا سلمنا أن الواجب أكمل مصاديق الطلب هاي الأكملية لا توجب الانصراف، لوضوح أن الانصراف وظهور اللفظ في معنى من المعاني هذا إنما يكون بسبب الارتباط بين اللفظ وبين المعنى. انصراف المعنى من اللفظ هذا إنما يكون بسبب ارتباط بين اللفظ وبين المعنى، وأنس الذئن بذلك الارتباط. الذئن يأنس بوجود هذا الارتباط، بحيث إذا سمع السامع اللفظ مجردا عن القرينة ينسبق الذهن إلى ذلك المعنى بمجرد سماع اللفظ ولو من دون قرينة. هذا معنى الانصراف والانسباق، وهذا الانسباق ما له علاقة بالأكملية، لا علاقة للأكملية بذلك. الأكملية أمر ثبوتي، أمر واقعي. فيقال مثلا الوجوب أكمل من الندب، الوجوب كمصداق من مصداقي الطلب هو أكمل من المصداق الثاني. هذا أمر ثبوتي واقعي لا علاقة له بالانصراف الذي هو أمر إثباتي تابع لدليله من العلقة الوضعية أو كثرة الاستعمال. هاي كثرة الاستعمال والعلقة الوضعية هي السبب في حصول الانصراف، ولا الوضع ولا كثرة الاستعمال مرتبط بالأكملية. مو بالضرورة أن يجي الواضع يضع اللفظ لأكمل الأفراد، كما مو بالضرورة أن يكون المستعمل يصر على استعمال اللفظ في أكمل الأفراد. فلا كثرة الاستعمال منوطة بالأكملية، ولا الوضع أيضا منوط بالأكملية. الأكملية لا دخل لها لا في الوضع ولا في كثرة الاستعمال، وبالتالي لا دخل لها في الانصراف. الانصراف تابع لأحد سببين، الأكملية ليست لها مدخلية في هذين السببين. هذا أمر واضح، لكن مع ذلك ننبه على تمامية هذا الأمر بمنبه وجداني. مثلا إذا قلت قرأت كتابا، قرأت كتابا، إذا قلت قرأت كتابا، هذا كتابا شو نقول عنه؟ مطلق، هذا مطلق ما مقيد بشيء. لا يمكن أن يدعى أن هذا الكتاب، هذا المطلق، ينصرف إلى الكتاب العزيز بحجة أن الكتاب العزيز هو أكمل مصاديق الكتاب، هذا ما له معنى. كما يخطر مثلا الكتاب العزيز بالبال حينما تقول قرأت كتابا، يخطر بالبال أي كتاب آخر، رسالة عملية، كتاب دعاء، كتاب تاريخ، كتاب سيرة. حينما تقول قرأت كتابا لا شك ولا ريب في أن الكتاب العزيز أكمل كتابا، لكن هاي الأكملية لا توجب الانصراف. هكذا إذا قلت مثلا تذكرت إنسانا، لا ينصرف الإنسان المطلق إلى النبي الخاتم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، مع أن هذا الوجود الشريف هو أكمل مصاديق الإنسان، هو الأتم الأكمل، لكن مع ذلك لا ينصرف لفظ الإنسان إلى هذا الوجود الشريف. فإذا الأكملية، مجرد الأكملية كأمر ثبوتي واقعي، هذا لا يؤثر في الانصراف، وهذا أمر واضح بالوجدان. إذا المصنف لا يرتضي كل هاي المناشئ، إما للمناقشة الصغروية في الأول والثاني، وإما للمناقشة الكبروية في الأمر الثالث وفي المنشأ الثالث. قال: المبحث الرابع، إنه إذا سلم أن الصيغة، شوفوا إخواني المصنف هذا ذكره يعني بعنوان التسليم والتنزل، يعني بعد أن يتنزل المصنف، بعد أن يتنزل المصنف عن دعواه السابقة، الوضع يجي، تجي النوبة وتصل النوبة إلى هذا الكلام. فلا يشكل على المصنف أن المصنف تخلى عن دعواه السابقة، لا، المصنف ما تخلى، وإنما يقول إذا سلم أن الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب، مثلا كما لو ناقشنا في التبادر وقلنا مثلا الدعية أن التبادر ليس مستفادا من حاق اللفظ، وإنما هو مستفاد من القرينة، يجي هذا الكلام يقول إذا سلم أن الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب، هل لا تكون ظاهرة فيه أيضا؟ كما لم تكن الصيغة موضوعة للوجوب، هل لا تكون ظاهرة؟ تدرون أن الوضع أخص من الانصراف والظهور، الظهور أعم من الوضع، قد يكون منشأ الظهور الوضع وقد يكون منشأ آخر. فإذا نفينا الأخص، إذا نفينا الوضع والحقيقة، هل يمكن أن ننفي الأعم الظهور أو لا؟ هذا بحثنا. يقول إذا سلم أن الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب، هل لا تكون ظاهرة فيه أيضا كما لم تكن موضوعة وحقيقة فيه، أو تكون ظاهرة فيه؟ يقول قيل بظهورها فيه، قيل بظهور الصيغة في الوجوب إما لغلبة الاستعمال فيه هذا الأول، أو لغلبة وجوده هذا الثاني، غلبة وجود الوجوب، أو أكمليته هذا الثالث، أكملية الوجوب بالنسبة إلى سائر مصاديق الطلب. يقول المصنف: والكل كما ترى، الكل واضح البطلان، ضرورة أن الاستعمال في الندب وكذا وجوده، ضرورة أن الاستعمال في الندب، الاستعمال استعمال الصيغة في الندب، وكذا وجوده، كذا وجود الندب، يعني لا من ناحية الاستعمال أولا ولا من ناحية الوجود ثانيا، ليس بأقل لو لم يكن أكثر. استعمال الصيغة في الندب إذا لم يكن أكثر فعلى الأقل هو ليس بأقل، هكذا وجود المندوب إذا لم يكن أكثر من وجود الواجب فعلى الأقل هو ليس بأقل، فالندب وجودا واستعمالا إن لم يكن أكثر فليس بأقل. وأما الأكملية فغير موجبة للظهور، الأكملية مسلمة صغرويا لكن الأكملية ليست موجبة للظهور والانصراف، إذ الظهور لا يكاد يكون إلا لشدة أنس اللفظ بالمعنى، بحيث يصير اللفظ وجها للمعنى، ومجرد الأكملية لا يوجب ذلك كما لا يخفى. نعم، فيما إذا كان الآمر. المصنف بعد أن ذكر هاي المناشئ الثلاثة تعرض إلى منشأ رابع، هذا المنشأ الرابع المصنف يرتضيه طبعا إذا تنزلنا عن الوضع، إذا تنزلنا عن الوضع المصنف يرتضي هذا المنشأ. شنو هذا المنشأ الرابع؟ هذا المنشأ هو مقدمات الحكمة، الاستعانة بمقدمات الحكمة. فإن الآمر إذا كان في مقام البيان، إذا كان في مقام البيان من ناحية الطلب ولم ينصب قرينة على إرادة الندب، ما نصب قرينة على أن هاي الصيغة مثلا إذا قال صلي إذا رأيت الهلال، هاي صلي استعمل صيغة افعل، صيغة افعل احنا تنزلنا عن وضعها للوجوب، وقلنا مثلا صيغة افعل موضوعة لمطلق الطلب، وكان الآمر في مقام بيان نحو الطلب ولم ينصب قرينة على إرادة الندب، لم يقل صلي وإن شئت فلا، قال صلي إذا رأيت الهلال مثلا. فإذا كان الآمر في مقام الطلب ولم ينصب قرينة على إرادة الندب، مع أن الندب يحتاج إلى مؤونة بيان زائدة، الندب إذا كان مطلوب وإذا كان مراد، إذا كان الندب مرادا للمولى، الندب لا يكتفى فيه بمجرد أن يقول صلي. ليش؟ لأن الندب يحتاج إلى مؤونة بيان زائدة، الندب مقيد، هو طلب مقيد وليس مطلق الطلب، صلي موضوع للطلب، فصلي لوحدها لا تفي بالندب. ليش؟ لأن حقيقة الندب ليست مطلق الطلب، وإنما حقيقة الندب هي الطلب المقيد بعدم المنع من الترك. الندب يعني شنو؟ الندب يعني الأمر المطلوب الذي لا يمنع من تركه، النوافل مطلوبة لكن المولى لا يمنع العبد من أن يترك النوافل، فالندب هو طلب مقيد بعدم المنع من الترك. المولى إذا كان في مقام البيان ولم ينصب قرينة على إرادة الندب، مع أن الندب طلب مقيد يحتاج في بيانه إلى مؤونة زائدة على مجرد بيان الطلب، يفهم من ذلك أن المولى لا يريد الندب وإنما يريد الوجوب. فإذا نستعين بمقدمات الحكمة حتى نثبت أن الصيغة ظاهرة في الوجوب إذا كان المولى في مقام البيان. إذا كان المولى في مقام البيان ولم ينصب قرينة على إرادة الندب، مع أن الندب يحتاج إلى مؤونة بيان زائدة، فحينئذ نقول أن الصيغة ظاهرة في الوجوب بمقتضى مقدمات الحكمة. فإن المولى لو أراد الندب واقتصر على بيان الصيغة، شوفوا إذا كان المولى مريدا للندب واقتصر على بيان الصيغة فقط، قال صلي ولم ينصب قرينة، كان مخلا بغرضه، كان مخلا بالبيان. هاي صلي لا تفي ببيان الندب، الندب يحتاج إلى مؤونة بيان زائدة يكون يبين عدم المنع من الترك بخلاف الوجوب. الوجوب لا يحتاج إلى مؤونة بيان زائدة، لذلك الصيغة تنصرف إلى الوجوب بمعونة مقدمات الحكمة. هذا اللي يبين المصنف، ثم بعد ذلك يقول فافهم. انتظروا فافهم، وإذا أكو سؤال تفضلوا. يقول نعم، فيما إذا كان الآمر بصدد البيان فقضية مقدمات الحكمة، مقتضى مقدمات الحكمة هو الحمل على الوجوب، فإن الندب كأنه يحتاج إلى مؤونة بيان التحديد والتقييد بعدم المنع من الترك. الندب طلب مقيد بعدم المنع من الترك، فإذا تريد الندب ينبغي لك أن تتصدى لبيان هاي المؤونة الزائدة، بأن تذكر التقييد بعدم المنع من الترك. يقول فإن الندب كأنه، هاي كأن للتحقيق مو للتشبيه، يعني كأنما المصنف متردد يحتاج، لا هذا للتحقيق، يعني أنه يحتاج. فإن الندب كأنه يحتاج إلى مؤونة بيان التحديد والتقييد بعدم المنع من الترك بخلاف الوجوب. الوجوب ما يحتاج إلى مؤونة بيان، فإنه لا تحديد فيه للطلب ولا تقييد، فإطلاق اللفظ وعدم تقييده مع كون المطلق يعني الآمر في مقام البيان كاف في بيان الوجوب. ثم يقول فافهم. هذا فافهم قد يكون إشارة إلى جواب إشكال قد يرد على المصنف، قد يخطر أيضا بالبال كما يبدو لي يعني عند بعض الطلبة. حاصل الإشكال هو أننا لا نسلم أن الذي يحتاج إلى تقييد هو خصوص الندب، الوجوب أيضا يحتاج إلى تقييد. فإن كما أن الندب هو طلب مقيد بعدم المنع من الترك، الوجوب أيضا طلب مقيد بشنو؟ بالمنع من الترك. شنو معنى واجب؟ واجب يعني مطلوب ويمنع العبد من تركه. شنو معنى مندوب؟ مندوب يعني مطلوب ولا يمنع العبد من تركه. فكما أن الندب طلب مقيد بعدم المنع من الترك، الوجوب أيضا طلب مقيد لكن مقيد بالمنع من الترك. وحينئذ لا نسلم أن الصيغة بمقتضى مقدمات الحكمة تنصرف إلى الوجوب، فإن ذلك ليس بأولى من العكس. ليش ما تنصرف إلى الندب؟ كما أن الندب يحتاج إلى مؤونة بيان زائدة، الوجوب أيضا يحتاج إلى مؤونة بيان زائدة. هذا الإشكال اللي يرد على بيان المصنف. قد يقال في جوابه أن الفرق بين الوجوب وبين الندب بعد أن اشتركا في أصل الطلب، الوجوب والندب يشتركان في أصل الطلب، الفرق بين الوجوب والندب بعد أن اشتركا في أصل الطلب هو أن ما يمتاز الندب فيه عن الوجوب أو ما يمتاز الوجوب فيه عن الندب هو من جنس الطلب. يعني كيف يمتاز الوجوب عن الندب؟ يمتاز بأي شيء؟ يمتاز بالمنع من الترك. الوجوب يمتاز عن الندب بالمنع من الترك، والمنع من الترك في الحقيقة هو من جنس الطلب. المنع من الترك يعني بعبارة أخرى الوجوب هو المرتبة الأكيدة من الطلب، المرتبة الشديدة من الإرادة. فإذن جنس الوجوب هو الطلب، وفصل الوجوب هو طلب أيضا، هو شدة للطلب. مو الوجوب طلب، شلون يمتاز عن الندب؟ يمتاز بشدة الطلب، وشدة الطلب هي من جنس الطلب وليست من شيء آخر، ليست من جنس آخر غير جنس الطلب. يعني ما يضاف إلى الطلب شيء جديد غير الطلب حتى يصير عندنا وجوب. الطلب يضاف إلى شدة في الطلب حتى يكون وجوبا، وهذا بخلاف الندب. فإنما يمتاز به الندب عن الوجوب هو أمر عدمي، هو عدم المنع من الترك، والعدم يباين الطلب. الطلب أمر وجودي، وعدم المنع من الترك هذا أمر عدمي. فجنس الندب هو الطلب، فصل الندب هو عدم المنع من الترك، والفصل من غير جنس الطلب، فصل الندب من غير جنس الطلب. مو كما في الوجوب اللي فصله كان من نفس جنس الطلب. وحينئذ الذي يحتاج إلى مؤونة بيان زائدة هو خصوص الندب، أما الوجوب فلا يحتاج إلى مؤونة بيان زائدة، يكتفى في الوجوب بمجرد بيان ما يدل على الطلب، الصيغة تدل على الطلب. ليش؟ لأن الوجوب وليس إلا طلب وشدة الطلب. أما الندب، الندب يحتاج إلى مؤونة بيان زائدة هي غير الطلب. وبذلك نبقى نصر على أن الصيغة بمقتضى مقدمات الحكمة تنصرف إلى الوجوب ولا تنصرف إلى الندب. هذا الجواب جواب الإيراد، قد يكون المصنف أشار إليه بقوله فافهم، لأن كما يمكن أن يدعى أن الصيغة تنصرف إلى الندب يمكن أن يدعى أن الصيغة تنصرف يعني إلى الوجوب تنصرف إلى الندب. المصنف يقول لا، أكو فرق بين الوجوب وبين الندب، هذا الفرق اللي بيناه. ثم المصنف يوقع الكلام في المبحث الخامس. المبحث الخامس هو من المباحث المهمة في مباحث الصيغة، مبحث التعبدي والتوصلي. من الواضح المعلوم أن بعض الواجبات في شريعتنا المقدسة أو الواجبات في شريعتنا المقدسة على قسمين. القسم الأول هو ما وجب لأجل التقرب إليه تعالى. بعض الواجبات الغرض منها التقرب إلى الله تعالى، كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. وهذا القسم من الواجبات يسمى بالتعبدي، الواجبات التعبدية. والقسم الثاني من الواجبات هو ما لا يكون الغرض منه التقرب إليه تعالى، وإنما أوجب لأجل مصالح وحكم موجودة في المتعلقات، وليس الغرض من التقرب، وإن لم يؤت به بقصد القربة، كما في دفن الميت وسائر تجهيزه. دفن الميت مو الغرض من التقرب إليه تعالى، دفن الميت واجب من الواجبات، لكن مو الغرض من دفن الميت أن العبد يتقرب إلى الله بدفن ذلك الميت، وإنما أكو حكمة، أكو مصلحة في دفن الميت. الشارع أوجب دفن الميت لأجل تلك المصلحة، لأجل هذه الحكمة. مثلا هي شنو الحكمة والغرض؟ مثلا مواراة الميت بحيث لا يتأذى الناس بريحه ولا يكون معرضا للسباع، هاي الحكمة من دفن الميت. وإلا مو الغرض منه، هو عين الغرض من الصلاة أن يتقرب العبد بالصلاة إلى الله، فكذلك في دفن الميت يتقرب إلى الله تعالى بدفن الميت. هكذا بالنسبة إلى تطهير الثوب والنفقة على الزوجة مثلا وغيرها من الواجبات. فإذا الواجبات في شريعتنا على نحوين، هذا أمر واضح. التمييز بين النحوين قد يكون أمرا واضحا في غالب الحالات. يعني أن نجي نميز بين التعبدي، طبعا القسم الثاني يسمى بالتوصلي، واضح. التمييز بين التعبدي وبين التوصلي أمر واضح في غالب الموارد. إحنا إذا طلعنا على واجباتنا يمكن أن نميز بوضوح مثلا الصلاة عن دفن الميت عن غسل الثوب وتطهيره. نقول الأول تعبدي عبادي، الثاني توصلي. فإحنا إذا نظرنا إلى واجباتنا بإمكاننا أن نميز في غالب الموارد بين القسمين. بل حتى الأجنبي، حتى من غير شريعتنا، يمكن إليه إذا اطلع على الواجبات عندنا هو يعلم أن الصلاة مثلا أمر عبادي. غير المسلم إذا اطلع على صلاة المسلمين يقول هاي عبادة، إذا اطلع مثلا على دفن الميت يقول هذا الأمر ليس من العبادة. نحن أيضا كذلك إذا اطلعنا على الواجبات عند غير المسلمين أيضا بإمكاننا التمييز بين عباداتهم من غير عباداتهم. مثلا حتى إذا نظرنا إلى بعض السيخ الهندوس إيش مدرين، نشوف مثلا نقول هاي عبادة، أما مثلا غيرها من الواجبات في شريعتهم مثلا هي ليست عبادة. فإذا اللي أريد أقوله أن التمييز بين مصاديق القسمين أمر واضح جلي في غالب الحالات. نعم قد يشتبه الأمر علينا في بعض الموارد، في بعض الواجبات في شريعتنا المقدسة، كالعتق مثلا. العتق هذا الذي هو أحد مصاديق أو أحد الخصال الثلاث في كفارة الإفطار العمدي، عتق الرقبة. ما ندري هل أن العتق واجب تعبدي أو أن العتق واجب توصلي، وحينئذ نحتاج إلى تأسيس قاعدة، نحتاج إلى تقعيد القاعدة وتأصيل الأصل وتأسيس قضية كبروية. يمكن أن نرجع لتلك القضية الكبروية وإلى تلك القاعدة في موارد الشك والترديد، فنأسس أصل، نقول هل أن الأصل في الواجبات التعبدية أو أن الأصل في الواجبات التوصلية. وحينئذ يقع الكلام في أن الأصل اللفظي والإطلاق، إطلاق الدليل إذا قال أعتق رقبتين، هذا الإطلاق هل يقتضي التعبدية أو يقتضي التوصلية؟ هل يقتضي التعبدية أو يقتضي التوصلية؟ أم أن الأصل اللفظي لا يقتضي شيئا؟ الأصل اللفظي لا يقتضي شيئا، فنتيجة الأصل اللفظي، يعني إذا قصرنا النظر على الدليل اللفظي الوارد في الواجب، طبعا سواء كان الدليل صيغة أو غير صيغة، سواء قال مثلا أعتق رقبة أو قال شنو، قال مثلا يعتق رقبة. المهم يعني ما دل على الوجوب. صحيح المصنف في عبارته كما راح نقرأ خص الكلام بالصيغة، لكن مو مقصود المصنف أن أصل البحث مختص بالصيغة، وإنما ذكر الصيغة باعتبار، لا ننسى احنا قاعد نتحدث في الفصل الثاني من فصول الأوامر اللي يتحدث عن الصيغة، فالمصنف إنما ذكر الصيغة باعتبار موضوع كلامنا احنا في الصيغة، مو باعتبار أن التعبدية والتوصلية كبحث هو مختص أصلا في الصيغة. فإذا إذا قال أعتق رقبة أو قال يعتق رقبة، هذا نشوف هل أن الدليل اللفظي يقتضي التعبدية أو التوصلية، أو أن الدليل اللفظي لا يقتضي شيئا. ليش؟ مثلا لعدم تمامية التمسك بالإطلاق، لا يمكن التمسك بإطلاق الدليل اللفظي للمحذور الآتي ذكره قريبا، راح نجي نذكر إشكال في التمسك بالإطلاق، وحينئذ نقول الأصل اللفظي لا يقتضي لا التعبدية ولا التوصلية لعدم تمامية التمسك بالإطلاق، وحينئذ تصل النوبة إلى الأصل العملي، نقول ما يمكن التمسك بإطلاق الدليل اللفظي لإثبات التعبدية والتوصلية، فتصل النوبة إلى الأصل العملي، فنبحث في الأصل العملي، وأي الأصول العملية هو الجاري في المقام؟ هل أن الأصل العملي الجاري في المقام هو البراءة عن التعبدية، أو أن الأصل العمل الجاري في المقام هو الاحتياط اللي نتيجة الأول نتيجة التوصلية، نتيجة الأول نتيجة التوصلية، ونتيجة الثاني نتيجة التعبدية؟ ومن خلال هذا البيان يعلم أن البحث يقع في مقامين، البحث يقع في مقامين، المقام الأول هو مقام البحث في الدليل اللفظي والإطلاق، والمقام الثاني في البحث في الأصل العملي. أما بالنسبة إلى المقام الأول فقد يقال بأن الأصل في الواجبات التوصلية، بالنسبة إلى البحث في الدليل اللفظي قد يقال أن الأصل في الواجبات التوصلية، فكل واجب نشك في كونه توصلي أو تعبدي نجري هاي القاعدة الأصل التوصلية، والمعروف عند من التزم بأن الأصل التوصلية المعروف عندهم الاستدلال بالإطلاق، الاستدلال بإطلاق الدليل، بإطلاق الدليل، هم قالوا هكذا، قالوا المولى قال صلي، المولى قال مثلا أعتق رقبة، ولم يقيد عتق الرقبة بقصد القربة، مع أنه لو أراد التقييد لقيد، فيستدلون بالإطلاق حتى ينفون وجوب قصد القربة بنحو الجزء أو بنحو الشرط، كما يستدلون بإطلاق الواجب في سائر الموارد. إحنا إذا أريد نستدل، إحنا إذا أريد ننفي وجوب السورة في الصلاة شنقول؟ نتمسك بالإطلاق. إذا أريد ننفي مثلا وجوب شرط من الشرائط كالطمأنينة مثلا نتمسك بالإطلاق، نقول الشارع ذكر الواجب ولم يقيد الواجب بالسورة، مقتضى الإطلاق هو عدم إرادة التقييد بالسورة. فأقول أن المعروف عند من التزم بالتوصلية التمسك بالإطلاق، هذا بالنسبة إلى المقام الثاني، بالنسبة الأول. بالنسبة إلى المقام الثاني قد يقال بأن الأصل الجاري في المقام، يعني إذا لم نتمكن من الاستفادة من الدليل اللفظي بعد أن لم يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية للمحذور الآتي اللي ذكروه، إذا لم يمكن التمسك بالإطلاق تصل النوبة إلى الأصل العملي، قد يقال أن الأصل العملي الجاري في المقام هو البراءة. ليش؟ لأن المقام من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وهو مجرى للبراءة كما ذكروا. احنا الان قاعد نقول شنو؟ قاعد نقول احنا عندنا واجب لا شك في وجوبه، شنو؟ عتق الرقبه. فما ندري هل ان الواجب هو عتق الرقبه مطلقا او عتق الرقبه بضميمه قصد القربه، هذا اقل واكثر ارتباطي. الاقل هو العتق فقط، الاكثر هو العتق بضميمه قصد القربه، وهذا اقل واكثر ارتباطي. ليش ارتباطي؟ لان من ياتي بالجزء الاول لا يعد ممتثلا اصلا، مو مثل من كان شاكا في انه مدين بدرهم او درهمين، اللي يؤدي درهم يكون قد فرغ بالإحاض، فرغ الذمه بالإحاض الجزء الاول. مو مثل الصلاه، الصلاه اذا شك في وجوب السوره هل أن السورة جزء أو ليست بجزء، هذا يقولون عنه أقل وأكثر ارتباطي. يعني من جاء بالتسعة أجزاء باستثناء السورة على تقدير وجوب السورة لا يعد ممتثلا أصلا، مو يكون ممتثلا بمقدار التسعة أجزاء ويكون مطالبا بالجزء العاشر، هذا يقولون عنه أقل وأكثر ارتباطيا. والصحيح هو أن الأقل والأكثر الارتباطيين مجرى للبراءة. هذا بالنسبة إلى المقام الثاني. المصنف يقول لتحقيق الحق في المسألة لا بد من مقدمات، ويذكر جملة مقدمات. قال المبحث الخامس، البحث الخامس، إن إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصليا فيجزئ إتيانه مطلقا؟ شنو مطلقا؟ هو يقول ولو بدون قصد القربة، أو لا، أن إطلاق الصيغة لا يقتضي ذلك، فلا بد من الرجوع فيما شك في تعبديته وتوصليته، لا بد من الرجوع إلى الأصل، يعني الأصل العملي، ولا بد في تحقيق ذلك من تمهيد مقدمات يأتي الكلام عنها. وصلى الله على محمد وآل محمد.